بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله شيخ عبد الرحمن. حياك أخت الحضور والسادة المشاهدين. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، في محاضرة الأمس تكلمنا على بداية فرع دراسة الأسانيد، فذكرنا جملة من قواعد الجرح والتعديل التي يحتاج إليها الطالب عند النظر في كتب الرجال للتأمل في حكم أهل العلم على هؤلاء الرواة الذين هم في سلسلة الإسناد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ذكر هنا جملة من القواعد، فذكر شروط قبول الراوي، وتكلم على كما ذكرنا بالأمس بما تثبت العدالة وبما يثبت الضبط، وهل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب، وهل يكتفى بواحد في قبول الجرح والتعديل، وإذا اجتمع جرح وتعديل في رجل واحد. ثم ذكرنا ألفاظ الجرح والتعديل. أقول هذه المقدمة لا تقع في ثلاث أو في أربع صفحات، تعتبر يعني قدرا يسيرا جدا، وأبين هنا في هذه اللحظة مدى الارتباط الوثيق بين فروع علوم الحديث. فعلوم الحديث ليس التخريج في ناحية والأسانيد في ناحية، وقواعد الضابطة للرواية لقواعد علوم الحديث، قواعد المصطلح التي وضعت على أدق وأسد المناهج في مناهج البحث العلمي عامة وعلم العلل وكلام النقاد، كل هذه مسائل مرتبطة ببعضها غاية الارتباط. فالدارس للتخريج ودراسة الأسانيد تعلم كيف يستخرج، ثم نحن نتعلم الآن كيف ندرس حال الراوي من خلال وصف الكتب التي يعتمد عليها في بيان حال هؤلاء الرواة. طب إذا كان الراوي عندي كيف وأنا أقرأ كلام أهل العلم، ما هي الضوابط التي تحكم هذا الكلام؟ فلابد معك وأنت تدرس الأسانيد أن تكون مصطحبا في ذهنك قواعد علوم الحديث. فالذي لم يدرس مسائل المصطلح وراح وجاء عليها وسمعها وتعلمها وهضمها وعرف يميز بين القواعد التي لها علاقة قوية بالجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، وبين مسائل الرواية التي هي توصيف للأسانيد مثل الإخوة والأخوات ورواية الواحد عن أبيه عن جده والمسلسل ونحو ذلك، من مما يمثل الربع الأخير من كتب المصطلح. تجد الربع الأخير من كتب المصطلح في الغالب هو عبارة عن توصيف للأسانيد، يعني مسائل لا علاقة لها بالجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح إلا في النادر مثل باب المتفق والمفترق والمتشابه والمؤتلف والمختلف. أما هناك جملة من الأبواب تصل إلى 8 أو 9 أو 10 أو أكثر، والعلماء المتأخرين كالسيوطي زاد أشياء، والحافظ ابن حجر كان وعد بأشياء ولم يوفي بها لأنه لم يكمل كتابه اللي هو النكت على علوم الحديث لابن الصلاح. أقول إن الطالب لابد أن يكون مميزا دارسا فاهما عارفا ما له علاقة بالجرح والتعديل وما هو وصف للأسانيد. هذه القواعد اللي هي بتمثل علوم الحديث المصطلح لابد أن يكون الطالب دارسا لها، واعيا فاهما لقضاياها، حتى يستطيع أن يفهم كلام أهل العلم على الرواة. فليس مجرد يعني صفحتين ثلاثة في قضايا الجرح والتعديل هي التي ستحكم التي ستمكن الطالب من فهم كلام أهل العلم، لكن هذا باب واسع يحتاج الطالب إلى دراسة قواعد الجرح والتعديل بشكل دقيق مع غيره من مسائل المصطلح مثل مثلا قضاء الاتصال والانقطاع، الإرسال والتدليس والانقطاع والإعضال والتعليق، قضايا مثلا ما يتعلق بالضبط كما ذكرنا بالأمس في مسائل مخالفة الثقات، قضايا متعلقة بالبدعة والجهالة وأحوال الرواة في جانب العدالة، وغير ذلك الشذوذ والعلة وهذا باب يعني متلاطم الأمواج. الكلام في النكارة وشذوذ العلة بحر يعني متلاطم الأمواج صعب جدا يعني المسألة تحتاج إلى تقعيد جيد من الطالب قبل الدخول في الممارسة العملية. فنحن من باب التسديد والمقاربة بنعرف من خلال دراستنا اللي سنبدأ فيها اليوم إن شاء الله تعالى في بيان أنواع الكتب المؤلفة في الرجال، ونقسمها إلى أنواع. سنبدأ عادة الحديث الإسناد يبدأ بشيء بالمصنف ثم شيخ المصنف إلى أن يصل إلى الصحابي ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأول طبقة في الإسناد من أعلى هي طبقة من؟ طبقة الصحابة. فكلامنا اليوم عن الكتب المصنفة في الصحابة وطريقة سيرها لنتعرف عليها. فنقرأ إن شاء الله شيخ عبد الرحمن من صفحة 148.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وسأذكر أشهر أنواع المصنفات في علم الرجال التي تهمنا في فن التخريج، ثم أذكر من كل نوع أسماء أشهر المصنفات لا سيما المطبوع منها، لأنه هو الذي يمكن الاستفادة منه في التخريج بالنسبة لأكثر الباحثين، ثم أعرف بأهم هذه المصنفات وأبين قيمتها ومنهج مؤلفيها فيها بإيجاز إن شاء الله تعالى. أشهر أنواع المصنفات في الرجال: المصنفات في معرفة الصحابة، المصنفات في الطبقات، المصنفات في رواية الحديث عامة، المصنفات في رواة الحديث عامة.
نبدأ بالكلام عن الصحابة على طول.
طيب،
مصنفات في معرفة الصحابة.
المصنفات في معرفة الصحابة: لا شك أن التصنيف في معرفة تراجم الصحابة أمر مهم مفيد من نواح كثيرة، لكن أهم هذه الفوائد هو معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول، لأن من لا يعرف الشخص الذي يضيف الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الإسناد أهو صحابي أم تابعي، لا يستطيع معرفة ذلك الحديث أهو موصول أم مرسل.
قد يقول قائل: إذا كنا متفقين على عدالة الصحابة، أن الصحابة لا يسأل عنهم، الصحابة معدلون بتعديل الله عز وجل لهم، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه تزكية الله تعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية، وغير ذلك من آيات القرآن الكريم التي تعدل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تستثني واحدا منهم. فإذا كنا لا نسأل عن عدالتهم، فما الداعي لدراسة أحوالهم؟ أقصد يعني أن يكون شرطا في الدراسة التعرف على هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نقول إن دراسة الصحابة رضي الله عنهم لا من أجل كونهم عدول أو غير عدول، ولكن من جهة الاتصال والانقطاع. بمعنى إذا قلنا هذا الحديث رواه التابعي، وليكن كبار التابعين اللي هم لازموا الصحابة عمرا مديدا، أمثال عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس وسعيد بن المسيب مع أبي هريرة وعروة بن الزبير مع خالته عائشة، كل صحابي كان له تلامذة يحملون لواء مدرسته، عبد الله بن مسعود عنده علقمة، إلى غير ذلك من المدارس العلمية التي كانت يعني متناثرة في أرجاء الأرض بعد الفتح الإسلامي وبعد توسع الفتوح ونزول الصحابة ببلاد الشام ومصر واليمن وغير ذلك من البلدان. فإذا كان هذه الطبقة اللي هم الكبار أمثال سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وغيرهم هم الذين يروون، ما الذي يضمن لي أن هذا التابعي روى الحديث عن تابعي مثله؟ هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد أن يروي التابعي عن تابعي مثله، والتابعي الذي روى عنه يكون أيضا قد روى عن تابعي، وحصر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أكثر ما يوجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض ستة أنفس يروون بعضهم عن بعض في حديث واحد. فلذلك قال العلماء إن معرفة الصحابي شرط في دراسة الإسناد. لماذا؟ لأن قد يكون هذا الراوي اللي هو التابعي الكبير الذي روى الحديث المفترض أن يروي الحديث عن الصحابي لم يرويه عن صحابي، إنما رواه عن تابعي. طب هذا التابعي الذي روى عنه مجهول غير مذكور عندي في الإسناد، أنا لا أعرف إذا كان عدل ولا غير عدل. يعني إذا مررنا طبقة الصحابة لا نسأل عنهم، فمن بعد الصحابة لابد عن السؤال حتى ولو كانوا تابعين، حتى ولو كانوا تابعين. طب بنفترض أن طبقة التابعين الكبار كان الكذب فيهم قليل والديانة فيهم عالية. نعم كان الكذب فيهم قليل والديانة فيهم عالية، إلا أن هذه قواعد لا مجاملة فيها، فلابد معرفة عن من روى التابعي. فإذا كان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لم يذكر الصحابي، هذا يسمى حديث مرسل، هذا يسمى حديث مرسل، يعني الحديث منقطع ليس فيه الاتصال، وهذه علة تسقط الحديث وتضعفه. فلأجل ذلك اشترط أهل العلم المعرفة بالصحابي، هذا التابعي عمن روى من الصحابة. لو أن التابعي أبهم الصحابي، أبهم يعني إيه؟ قال سعيد مثلا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه قال هذه الكلمة لا يعنينا من هو الصحابي، طالما أنه عزل الحديث وأسنده إلى رجل من الصحابة مبه، نقول له خلاص لا يعنينا، الصحابة كلهم عدول، كان الصحابي أبو ذر ولا أبو هريرة ولا غيره، هذا لا يعنينا في الكلام. فلذلك اشترط العلماء دراسة الصحابة ومعرفة أحوالهم وطبقاتهم، موزعون طبقات فيهم القدامى الإسلام السابقين الأولين ومن جاء بعدهم، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤيا أو جالسه مرة أو يعني ثبت له شرف الصحبة لكن لم يلازمه طويلا، على قول جمهور أهل العلم في اشتراط الصحبة. تفضل.
والمصنفات المفردة في تراجم الصحابة كثيرة، أشهرها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الأندلسي. هذا الكتاب من أجل كتب معرفة الصحابة، ويلاحظ على مؤلفه أنه كدره بإيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة، وسماه بالاستيعاب لظنه أنه استوعب الأصحاب مع أنه فاته شيء كثير.
قاعدة أهل السنة في التعامل مع ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف في الجمل وفي صفين أن هذه يعني أعراض صاننا الله عز وجل عنها، ودماء لم نشارك فيها فلا نلغ فيها بألسنتنا. وعقيدة أهل السنة السكوت عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن لمصيبهم أجران ولمخطئهم أجر، وكانوا كلهم مجتهدون يبتغون الوصول إلى الحق. فالتعرض لمثل هذا يعني لا يستفيد الطالب منه كثيرا إلا تشويش ذهنه ويعني تكدر قلبه. وقد سئل ابن المبارك، قيل له معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال معاوية أفضل من ألف مثل عمر بن عبد العزيز، صلى معاوية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول ربنا ولك الحمد. يعني هذا المحضر وهذا المشهد اللي هو الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والتواجد معه لا يوازيه عمل على وجه الأرض في من جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يعيب كتاب الاستيعاب أنه تعرض كثيرا لما وقع بين الصحابة من خلاف. تفضل.
وعدد تراجم الصحابة التي أوردها فيه بلغ 3500 ترجمة، وقد رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول من الاسم، لكنه لم يهتم بعد ذلك بباقي الحروف، ثم ذكر بعد الانتهاء من الأسماء من اشتهر بكنيته، ورتب الكنى على الحروف أيضا، ثم ذكر أسماء الصحابيات ثم من اشتهرت منهن بكنيتها.
هذا يعني منهج سائد ومضطرد في معظم كتب الرجال، أنهم يرتبون الكتب على حروف ألف باء، فيذكر حرف الألف ثم الباء إلى آخر حرف الياء، ثم يأتي بالكنى من اشتهر بكنيتك، أبي هريرة وغيره وأبي ذر، ثم يذكر الألقاب والأنساب، ثم يبدأ بذكر النساء ومن اشترت منهن بكناها كأم سلمة رضي الله عنها وغيرها، ثم يعني يختم الكتاب. فهذا منهج سائد يعني سنصطحبه في جل الكتب التي يعني نبحث فيها باستثناء كتب الطبقات، لأن الطبقات يعني الأزمنة أو التدرج الزماني. فمعظم الكتب غير كتب الطبقات والتاريخ الكبير للبخاري وغيره، بعض الكتب لها ترتيب بشكل معين، أما عامة كتب الرجال فالبحث فيها إنما يعتمد على الترتيب الألف باء. فنستصحب هذا الأصل معنا طوال دراسة الأسانيد. تفضل.
الكتاب الثاني،
نعم،
أسد الغابة في معرفة الصحابة.
هذا من باب يعني من باب المعرفة فقط، وعامة اهتمام الباحثين عادة يعني في الرجوع إلى الكتب المستوعبة التي يعني جمعت فأوعت، وأفضلها على وجه الإطلاق هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كتاب الإصابة في معرفة الصحابة الذي سنعرض له الآن، فنقرأ في الإصابة على طول إن شاء الله.
طيب. الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة. هذا الكتاب هو أجمع كتاب في أسماء الصحابة وأشمله، وقد اطلع مؤلفه على كتب من تقدمه في هذا النوع من التصنيف واستفاد منها، فهذبها ورتبها وتجنب ما فيها من أوهام، وزاد عليها زيادات رآها في بعض طرق الحديث أو المصنفات الأخرى، فجاء كتابا حافلا نافعا، وقد رتبه ترتيبا دقيقا على حروف المعجم كما فعل ابن الأثير، ورتب الأسماء ثم الكنى للرجال ثم أسماء النساء ثم كناههن.
كناهن هذه فيها زيادة تصحيف
إلا أنه أتى بتقسيم جديد لكل حرف في الاسم أو الكنية زيادة على الترتيب على حروف المعجم، فقسم كل حرف إلى 4 أقسام، وهي: القسم الأول في من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان. القسم الثاني في من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ممن مات صلى الله عليه وسلم، وهو
نعم سيدنا تفضل،
وهو في دون سن التمييز. القسم الثالث في من ذكر في الكتب المتقدمة عن زمن الحافظ ابن حجر من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه، وهؤلاء ليسوا صحابة بالاتفاق، وإنما ذكروا لمقاربتهم لطبقة الصحابة. القسم الرابع في من ذكر في الكتب المتقدمة في أسماء الصحابة على سبيل الوهم والغلط مع بيان ذلك الوهم والغلط.
طبعا الأئمة رضي الله عنهم ذكروا في كتب القواعد في كتب المصطلح الأسس أو الأشياء التي يعني يعرف بها الصحابي من غيره، وهذا مدون في عامة كتب المصطلح، فلهم في ذلك مذاهب. بعضهم يقول أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ولو مرة واحدة، وهذا قول الجمهور، أنه صحابي، من رآه حال كونه مسلما فقد ثبت له شرف الصحابة، ولو جالسه برهة أو سمع منه حديث أو سلم عليه لكن تشرف بهذا الشرف العظيم ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه مسلما فهو صحابي. بعض أهل العلم يقول أن يشترط لذلك طول الصحبة، يشترط لذلك إيه؟ أن يغزو معه غزوة، أن يلازمه في سفر، أو يجلس معه فترة من الزمن أو غير ذلك، لكن هذا خلاف قول الجمهور. وبعضهم اشترط العام واشترط الغزوة، وهذا منسوب لسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. يبقى من هو الصحابي؟ هو من رآه صلى الله عليه وسلم حالة كونه مسلما، ويدخل في هذا الأعمى كابن أم مكتوم فله شرف الصحبة وإن لم يره. واضح؟ هذه واحدة. طيب بما تعرف الصحبة؟ تعرف الصحبة بالاشتهار، وده الأول. يعني أمثال السابقون الأولون الذين لهم يعني شرف السبق للإسلام كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وفاطمة وخديجة رضي الله، هؤلاء الكبار الذين امتن الله تعالى علينا نحن لأنهم في لهم في أعناقنا منة وجميل لا يكافئهم عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن لولاهم ما وصل الإسلام إلينا. فتعرف الصحبة بالاشتهار في هذه الايه في هؤلاء القدامى المشاهير، او بالتواتر، ان يتواتر النقل الجيل عن الجيل عن الجيل ان هذا كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تعرف بالاشتهار او التواتر او قول صاحب، ان يقول مثلا وطلع علينا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كذا، فثبتت الصحبه لهذا الراوي بقول صحابي اخر، يبقى تثبت بالشهره والاستفاضه او التواتر او قول صحابي. وفي ان الصحابي يدعي ذلك، ان لا تثبت الصحبه الا من طريقه، ان يروي حديث وينسبه الى صلم في جو الحديث وسياقه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه مما يختلف فيها اهل العلم، ليه؟ لان يبقى فيها نوع من الدور والتسلسل، لان الصحبه لكي تثبت لابد ان تثبت بخبر صحابي، وهو لا تثبت له الصحبه الا بخبره هو، ففيها نوع من الايه. وصنف في ذلك العلائي كتابا بديعا اسمه تحقيق منيف الرتبه لمن له شرف الصحبه، هذا من اجل الكتب المدونه في الصحابه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما رتب الكتاب جاء على حرف الالف فذكر الصحابه المشاهير كما ذكر هنا من صحت صحبته بطريق الروايه عنه او عن غيره، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان. النوع الثاني الصحابة الذين ولدوا في الإسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن البلوغ للتمييز، وهم دون سن التمييز. كان اسم محمد بن عبد الرحمن محمد بن أبي بكر، أسماء بنت عميس ولدته وهي في طريق الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد الحج بثلاثة أشهر أو بمائة يوم، فيبقى محمد مات وللنبي ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله من السن اقل من له 4 أشهر او 3 أشهر ونصف. فهل هذا صحابي ولا ما هو صحابي؟ هذا معدود في الصحابه. ثم ذكر المخضرمين الذين ادركوا الجاهليه والاسلام وهم مسلمون، ولم يثبت من طريق انهم يعني نالوا شرف رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم ادركوا زمن النبوه وزمن ما قبل النبوة، يعني عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام، ولم يثبت من طريق صحيح ولا ضعيف أن هؤلاء نالوا شرف لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المخضرمون، هم تابعون بإجماع أهل العلم. ثم من ذكر على سبيل التوهم أنه صحابي، هذا يذكره في كل حرف، فيبدأ الحرف حرف الألف بهؤلاء اللي ثبتت لهم الصحبة يستقصيهم، ثم يذكر الصغار، ثم يذكر المخضرمين الذين ولدوا في الجاهلية الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ثم يذكر بعد ذلك من يعني ادعي أنه صحابي ولم يثبت ذلك من طريق صحيح. فهذا يراعى، لأن مثلا أنت تبحث عن أنس بن مالك أو تبحث عن أي صحابي من المشاهير، فعادة والكتاب مرتب على حروف ألف باء، تقول مثلا حمزة بن عبد المطلب في حرف الحاء، تأتي بحرف الحاء فيقع نصيبك على أول حرف الحاء في القسم الثاني فلا تجد حمزة، فتذكر القسم الثالث والقسم الرابع، ثم تقول أنا مريت على حرف الحاء كله لا أجد الصحابي، أين يوجد في الإصابة؟ نقول لا، في القسم الأول. هذه طريقة الحافظ رحمه الله تعالى، فيتنبه لها عند البحث فيه، لأن قد تقع عينك على الحرف من أوله، هو فعلا أول حرف الحاء، لكن لا يوجد في ذلك الصحابي، ليه؟ لأنه تقدم في القسم الأول، فيتنبه لمثل هذا الفارق، وهذا مما يعني يوقع في بعض الربكة عند البحث والنظر في كتاب الإصابة. تفضل يا شيخ.
فينبغي التنبه إلى كل قسم عند البحث عن اسم صحابي، ليعرف الباحث أن هذا الشخص صحابي أم ليس بصحابي، وينبغي أن يعلم أن القسم الأول
نعم سيدنا أن يعلم
وينبغي أن يعلم أن القسم الأول هو أكبر الأقسام بكثير. هذا وقد بلغ عدد التراجم في هذا الكتاب 12267 ترجمة منها 9477 ترجمة لمن عرفوا بأسمائهم من الرجال، ومنها 12 ومنها 1268 ترجمة لمن عرفوا بكناهم، ومنها 1522 ترجمة لأسماء وكنى النساء.
من هذا الكتاب يعتبر 4 أضعاف كتاب ابن عبد البر. إذا كان كتاب ابن عبد البر فيه 3000 ونيف، يعني نصف مثلا 3400 أو شيء، فكتاب الحافظ بلغ 4 أضعاف هذا الكتاب. فلا شك أنه استقصى واطلع الحافظ رحمه الله تعالى على كتب الصحابة لأبي نعيم وابن مندى وابن الأثير وابن عبد البر، والذيول اللي صنفت على كتاب ابن عبد البر كذيل أبي موسى المديني على الاستيعاب وغيره من الكتب الكثيرة، فجمع كل هذا في هذا الوعاء الضخم اللي هو كتاب الإصابة في معرفة الصحابة. فكتاب يعني جليل القد جدا لا يعرفه إلا من مارس. تفضل.
ثانيا كتب الطبقات.
يعني قصة كتب الطبقات، احنا قلنا ان الصحابة لكي تريح نفسك، يعني ان كنت هتطلع على كتاب ابن الأثير او كتاب ابن عبد البر، فمن باب معرفة طريقة الكتاب في العرض ومشاممة انفاس اهل العلم، لان كل عالم وكل امام له منهج وله طريقة في عرض كلامه وعرض المرويات والتطبيق عليها الى غير ذلك، لكن يوفر عليك الجهد والبحث أجمع كتاب على الإطلاق لتوفر الطريق لنسهل الطريق هو كتاب الحافظ ابن حجر اللي هو الإصابة. طب ما هي قصة كتب الطبقات؟ الطبقات كتب صنفت على الترتيب الزماني، يذكر الرواة فيها ليس بقى على حروف ألف باء، وإنما على طريقة إيه؟ إن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر سيرته، ثم يذكر الخلفاء الراشدين ويذكر السابقين الأولين من الإسلام، فيذكر المهاجرين ثم يذكر أهل بدر وهكذا، ممن أسلم قبل من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح وغير ذلك، يرتب الكتاب بهذا الشكل. فأنت إذا أردت البحث في كتاب الطبقات فلابد أن يكون معك ماذا في الطبقات؟ لما نيجي نبحث في كتب الطبقات يبقى الشرط الأساسي عند البحث ها المعرفة أول الاسم، ولا هذا لا يجدي؟ هذا لا يجدي، إنما تبحث في ماذا؟ تبحث في السنين. يعني مثلا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى له كتابان أو 3 كتب رتبت على الطبقات، السير، سير أعلام النبلاء، وكتاب تاريخ الإسلام، وكتاب تذكرة الحفاظ. هذه الكتب 3 مرتبة على الطبقات. فأنا عندي لو مثلا عندي إسناد يرويه مثلا مسلم أو البخاري عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي مثلا عن ابن المسيب عن أبي هريرة مثلا، هذا إسناد. أنا إذا أردت الترجمة، إذا أردت النظر في سير أعلام النبلاء، طبعا الفهارس وفرت كل هذا، يعني تجعل الجزء الأخير 25 من سير أعلام النبلاء، الكتاب يقع في 25 مجلد، وهذه أدق وأحسن الطبعات، طبعة مؤسسة الرسالة. فبتاعي على المجلد الأخير من السير والتراجم فيه مرتبة على حروف ألف باء بيحيلك على الجزء والصفحة التي فيها ترجمة الراوي، لكن بدون الفهارس الطالب العادي يربي ملكات يفعل ماذا؟ أنا أعرف مثلا البخاري 256 يبقى شيوخه مثلا في 220 تقريبا، تمام؟ شيوخه يكونوا قبل 200، التابعي الصغير هيكون مثلا في 100 وهكذا. فأنا حين النظر في كتاب سير أعلام النبلاء بعتبر أن مثلا 3 مجلدات الأول للصحابة، التابعين واخدين من الرابع مثلا إلى 8، أتباع التابعين واخدين من 8 للـ12، وأتباع أتباع التابعين واخدين من 12 للـ16 مثلا، وبعد ذلك بقى ما جاء بعد قرون التدوين بعد القرن الثالث. فأنت وأنت تبحث في كتاب مثل السير أو تاريخ الإسلام أو تذكرة الحفاظ أو طبقات ابن سعد باعتباره أول ما يعني من الكتب المتقدمة في التصنيف على الطبقات، وطبقا مسلم رحمه الله تعالى له كتاب مصنف في مجلدين طبقات لمسلم بن الحجاج، فأنت تراعي حين البحث في الطبقات سني الوفاة. هذه قصة كتب الطبقات وطريقة التصنيف فيها، لا تعتمد على أول الحرف ولا الترتيب الهجائي الألف بائي ولا شيء من هذا، إنما تراعي سنية الوفاة. فنأخذ فكرة عنها اليوم.
ثانيا كتب الطبقات. هذا النوع من الكتب يشتمل على تراجم الشيوخ طبقة بعد طبقة وعصرا بعد عصر إلى زمن المؤلف، ومنها في طبقات الرجال عامة، ومنها في طبقات أناس مخصوصين كطبقات الحفاظ للذهبي وطبقات القراء لأبي عمرو.
نعم سيدنا. طبقات الحفاظ اللي هو التذكرة، تذكرة الحفاظ الذهبي، لأنه جمع فيه المشهورين بالحفظ الأئمة الحفاظ. نعرف الحفاظ لقب من ألقاب المشتغلين بعلم الحديث، يعني في محدث وفي يعني في مسند اللي هو بيروي الحديث بإسناد، دي أول مرتبة، زي المعيد في الجامعة اللي هو من يروي الحديث بإسناده يقال له مسند، يعني لا يروي الحديث إلا بإسناد. ثم إذا حصل جملة من الأسانيد وحفظ أسماء مثلا 10,000 راوي ويعرف طبقاتهم وأسماءهم وأحوالهم لا تتعجب. يعني هذا كان يعني ونحن في القرن 14 يعني قبل قيام الساعة بقليل بنعجب من هذا الكلام. هذا كان على ألسنتهم مثل قراءة الفاتحة. تذكر الراوي يقول لك نعم فلان النيسابوري اللي راح وجاء ولو 700 حديث وروى عن فلان وجاء عن فلان. كانت الرواية كان التشجيع عليها، وكان يعني كان اهتمام الأمة بها اهتمام بالغ جدا في القرون الأولى. فكان إذا حفظ بقى 10,000 يعني حفظه بتاع 100,000 حديث وعرف أسماء 10,000 راوي وحصل الكتب التسعة وحوالي مثلا 1,000 جزء حديثي وغير ذلك حفظا، ما هو يعني اقتناء في المكتبة، هذا يقال له محدث. يعني إيه؟ لا يكون في زمننا محدث حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا كلام قاله الإمام السيوطي في القرن التاسع. وإحنا إنما نسمي مثلا هذا من باب يعني إيه؟ من باب حسن الظن بالعلماء ويعني مراعاة أحوال الزمان. فإذا حصل هذا القدر يقال له محدث. طب والحافظ؟ الحافظ ده مسألة يعني أعلى من ذلك بكثير، إلى أن تصل إلى الحجة، وفي كلام على مرتبة الحجة أو الحاكم عند النقاد، ثم أمير المؤمنين في الحديث، وهي مرتبة البخاري وأحمد بن حنبل وابن معين وابن مهدي، وهؤلاء اللي هم الذروة في معرفة هذا العلم، بحيث أنا أجزم بأنه ما مر حديث بعد القرن الثالث إلا ولهؤلاء الكبار لهم عليه كلام. أنت تعجب يعني طبعا بسبب ضعف الملكات، وإن احنا ما تعلمنا أساسا أن المسائل كلها اجتهادية ونظر في الكتب، ما رأينا محدثين ولا رأينا سمت المحدثين إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، والأمة يعني أمة ولادة فيها الخير. لكن أقصد أن احنا في آخر الزمن، وليس هذا تيئيسا، وإنما يعني أقول أن الأمور زمان كان لها يعني اعتبار قوي جدا، ومسألة اهتمامات الأمة فيها عالية. فتجد العلماء اللي هم أمراء المؤمنين في الحديث، هؤلاء الكبار الطبقة اللي فيها أحمد وابن معين و ابن مهدي وهؤلاء، لا يكاد يمر حديث من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا ولهم عليه كلام، إما بالتصريح وإما بالإشارة، لأن الغاز كثيرة في كلامهم كانوا يفهمونها. بخاري رحمه الله تعالى من أكثر أئمة العلم يلغز في يعني يذكر الغاز في التعليل، يقول حديث فلان عن فلان مرسل، هذه علة وهذه طريقته، كتاب 10 مجلدات بيعلل بهذه الطريقة. فإذا وصل الواحد إلى مرتبة أمير المؤمنين في الحديث، فمعناه أنه لا يوجد في السنة حديث ولا راوي في الغالب إلا وله به دراية وله به علم.
وطبقات القراء لأبي عمرو الداني، وطبقات الشافعية للسبكي وغيرها. وسأذكر أشهر كتب الطبقات في الرجال عامة وفي الحديث خاصة، لأنها هي التي تهمنا في مجال البحث في أسانيد الرواة أكثر من غيرها.
نقول هذا الكلام إن احنا نحتاج لممارسة ونظر، لأن إن شاء الله يعني نجتهد في المحاضرات الباقية إن احنا نأخذ نماذج على السبورة في معرفة كيف ندرس الراوي. أنا سنظل نتكلم وما الفائدة؟ والكلام في الكتاب من السهل تحصيله وقراءته، فالعبرة بالممارسة. إذا خرجت من الدروس الأكاديمية بأنك تستطيع أن تفتح موسوعة لتستخرج حديث، وتفتح كتاب من كتب الرجال لتصل إلى راوي، فقد يعني نجحنا في هذا نجاحا عظيما، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. وإلا فالقراءة النظرية أو هذه في الغالب غير مثمرة بالشكل المطلوب، وأن الطالب لابد أن يتدرب ولابد أن يجلس في المكتبة ويفتح الكتاب مرة اثنين وثلاثة ويعرف خط سيره وكيفية البحث فيه، بحيث حتى تصير عنده بعد ذلك ملكات أن يعني بمنتهى اليسر والسهولة يصل إلى بغيته من البحث.
الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة 300 للهجرة. جمع المؤلف في هذا الكتاب تراجم الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى زمنه، فأجاد وأفاد، وقد طبع الكتاب في 8 مجلدات. خصص المجلد الأول للسيرة النبوية الشريفة، وخصص المجلد الثاني لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مرض موته ووفاته، ثم ذكر من كان يفتي بالمدينة ومن جمع القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده وبعده، ثم ذكر من كان يفتي بالمدينة بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وخصص المجلد الثالث لتراجم البدريين من المهاجرين والأنصار، وخصص المجلد الرابع لتراجم المهاجرين والأنصار ممن لم يشهدوا بدرا ولهم إسلام قديم، وللصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة، وخصص المجلد الخامس لذكر التابعين من أهل المدينة والصحابة الذين نزلوا مكة والطائف واليمن واليمامة والبحرين، ثم من كان بعد هؤلاء الصحابة في تلك المدن من التابعين فمن بعدهم، وخصص المجلد السادس للكوفيين من الصحابة ثم من كان في الكوفة بعدهم من التابعين فمن بعدهم من أهل الفقه والعلم إلى زمنه، وخصص المجلد السابع لمن نزل أصقاعا وبلادا كثيرة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم إلى زمنه، لكنه أكثر ذكر من نزل البصرة والشام ومصر، وأما باقي البلاد فذكر منها عددا قليلا، وخصص المجلد الثامن للنساء الصحابيات فقط.
كأن كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد في أوله يمشي على الطبقات في مجلدين لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث للبدريين من المهاجرين والأنصار، والرابع للبدريين من المهاجرين ممن لم يشهد بدرا من المهاجرين والأنصار ولهم إسلام قديم والذين أسلموا قبل فتح مكة. بعد المجلد الرابع يعتبر كتاب بلدان، لأنه بدأ بمن نزل المدينة من الصحابة ثم التابعين وأتباع التابعين، المدينة ومكة والطائف وما حولها من اليمن واليمامة. طبعا اليمن قديما كانت يعني بعد الطائف مباشرة
تبع الجزيرة،
كانت يعني كان ما بعد الطائف بقليل، يعني مثلا 100 كيلو من مكة كده كان ده يمن قديما، فذكر المدينة ومكة وما جاورها من البلدان المتاخمة لها اللي تعتبر لاصقة فيها، ثم ذكر بعد ذلك الكوفيين والبصريين ومن نزل الشام ومصر وغيرها من أثقاف، يعتبر يعني كتاب بلدان مع كونه كتاب طبقات. بمعنى مدرسة ابن مسعود كانت في ليه؟ كانت في الكوفة، فإذا أردت الترجمة لمدرسة ابن مسعود يعني وانت نازل بقى العلقمة وتلامذة العلقمة إبراهيم النخعي والأعمش تلميذ النخعي ومنصور بن المعتمر وجماعة أصحاب الأعمش الكسر الذين يملؤون الدنيا يملؤون سمع الدنيا وبصرها، فإذا أردت ترجم الكوفيين من تلامذة الأعمش وشيخهم وشيخ الأعمش إبراهيم النخعي وعلقمة والطبقات هذه في كل طبقة كم هائل من الرواة، في إدارة الكوفيين يبقى تنظر مباشرة في المجلد السادس. ليه؟ لأنه خص السادس بالكوفيين ممن نزل فيها نزل الكوفة من الصحابة ثم أتباع ثم التابعين وأتباع التابعين إلى بعد ذلك. كذلك إذا أردت أن تنظر مثلا الصحابة اللي نزلوا مصر عقبة بن عامر رضي الله عنه وغيرهم رضي الله عنهم وعمرو بن العاص وولده عبد الله بن عمرو كان ملازم لأبيه، وهؤلاء الذين نشروا علم الحديث في مصر، فهؤلاء إذا أردت التراجم لهم مباشرة تنظر في المجلد السابع فتجد الصحابة اللي نزلوا مصر ومدرستهم وتلاميذ تلاميذهم إلى الليث ابن سعد اللي هو يعتبر في طبقة شيوخ مسلم وهكذا. فهو كتاب يعتبر بعد من بداية المجلد الخامس كتاب طبقات، مع كونه كتاب بلدان الكوفة والبصرة والشام ومصر وغير ذلك من البلاد.
هذا وقد اعتبر العلماء كلام ابن سعد في الجرح والتعديل مقبولا، لذا يعتبر كتابه هذا مصدرا معتمدا من مصادر تراجم رجال الحديث.
نعم، يعني هذه مسائل سنعرفها يعني بعد ذلك بالتدريب والتدريج. نعم، ابن سعد إمام ثقة له يعني كلام في الجرح والتعديل، لكن ليس ممن يعول عليه، يعني ليس حكما، يعني في ناس تتكلم في الجرح والتعديل وفي حكام في الجرح والتعديل، يعني ناس يعول عليها في الجرح، فأحيانا يتعرض كلام هؤلاء المتكلمين مثلا ابن حبان وابن سعد والعجلي وابن عدي وغيرهم من الترمذي يجرحون ويعدلون ويتكلمون في الرواة عامة، ثم كلام هؤلاء إذا تعارض مثلا مع كلام أحمد بن معين تنقلب الكف، يعني الموضوع ينتهي. إذا تعارض مثلا مع كلام عبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم وأبو زرعة، لا، هؤلاء الطبقة اللي على اليسار دي هؤلاء نقاد، يعني كلماتهم تمشي على كلام غيرهم. فيعتبر هذا، لأن اللي اشتهر على ألسنة الطلبة أن يقول أبو حاتم يعني هذا الراوي وثقه ابن سعد مثلا وذكره ابن حبان في الثقات وجرحه ابن معين، وابن معين متشدد، فيرد كلام ابن معين وصنفه للأسف الشديد، وأنا يعني هذا الأمر يحتاج إلى بحث قوي، مسألة وصف الأئمة بأن ده متساهل وده متوسط وده متشدد، فمعناه أن المتشدد متشدد، يعني سيطرح كلامه أرض، مع أن هؤلاء المتشددين فيهم من؟ فيهم النقاد، أو لا تطلق كلمة متشدد إلا عن النقاد، أبو حاتم وأبو زرعة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن معين والنسائي والبخاري ومسلم، ومع أن كلامهم هو الذي يجري على كلام غيرهم عند التعارض. فده أصل عظيم جدا في الدرس، في درس الأسانيد وفي النظر في التصحيح والتضعيف، ينبغي أن يعني يهتم بهذا الأمر والطالب يكون عنده وعي وبعد عند النظر في كتب التراجم. فضل شيخ محمد.
ثانيا، تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله حمد،
لا محمد
صح؟
لا
طيب، خطأ مطبعي شيخ. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 48 و700 للهجرة، هذا الكتاب خصصه مؤلفه لطبقات حفاظ الحديث فقط، فترجم للحفاظ ومن يرجع إليهم في التوثيق والتضعيف، فقال رحمه الله في مقدمته: هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة. هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي، ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف. وقد ذكر في هذا الكتاب مشاهير حملة السنة وأصحاب الاجتهاد في الجرح والتعديل من طبقة الصحابة إلى طبقة شيوخه، وقسمهم إلى 21 طبقة، وبلغ عدد التراجم في هذا الكتاب 76 و100 و1000 ترجمة. وهذا الكتاب مفيد جدا في معرفة مشاهير حملة السنة في كل طبقة من عصر الصحابة إلى عصر الذهبي، أي إلى منتصف القرن الثامن. وقد ذيل على هذا الكتاب تتميما للفائدة 3 من الكبار من العلماء الكبار، وهم الحسيني المتوفى سنة 65 و700 للهجرة، وابن فهد المكي المتوفى سنة 71 و800 للهجرة، وجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1100 للهجرة. فجمع في هذا الكتاب مع ذيوله الثلاثة تراجم مشاهير حملة السنة وحفاظها.
فجمع في هذا الكتاب
مع ذيوله الثلاثة تراجم مشاهير حملة السنة وحفاظها من القرن الأول إلى أوائل القرن العاشر.
نعم. ثالثا، وكما قلت أن الذهبي رحمه الله تعالى طبعا إمام ناقد، الذهبي ليس مجرد حافظ أو راوية، وإنما الذهبي رحمه الله تعالى كلامه نقش في حجر ويفصل في قضايا كثيرة، وله أسلوبه البديع في التعليق على حملة السنة ترى هذا واضحا في السير أكثر من تذكرة الحفاظ. أنا كنت يعني أتمنى أن يكون الكلام هنا على أن يكون الكلام على السير وليس على الطبقات، لأن الطبقات كتاب صغير يعني لم يستوعب 1176 صحابي، هذا عدد يعني الحفاظ، لكن السير ترى نفس الذهب فيه أكثر بكثير من كتابه التذكرة. هنا الكلام بعد ذلك على يعني كتب رواة الحديث عامة، يعني نتكلم على التاريخ الكبير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وبعد ذلك المصنفات في كتب مخصوصة، إلى أن يتكلم على الكتاب اللي هو يعني عمدة الباحثين في السنة النبوية، وكتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي وأصله وفروعه. هذا كتاب محطة، يعني جل البحث أو النظر في الأسانيد إنما يبدأ بهذا الإيه؟ بهذا الكتاب. فسنؤجل، أظن الوقت خلاص يعني قد باغتنا، فنؤجل الكلام للمحاضرات القادمة إن شاء الله في الكلام على الجرح والتعديل والتاريخ الكبير لجلالة قدرهما وجلالة مصنفهما الإمام البخاري وابن أبي حاتم، ثم نقف وقفة طويلة عند كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي وفروعه لمختصراته، لأن هذا سيكون فيه فائدة عظيمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاه الله في موازين حسناتكم. أتتنا إجابات عدة من مصر، محمد أحمد المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومن العراق جميلة، من فلسطين أم عكرمة، وكان السؤال ما هي شروط قبول الراوي، وكانت الإجابة يشترط في الراوي العدالة والضبط. العدالة وهي ملكة تعين صاحبها على فعل المأمورات واجتناب المنهيات والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والضبط ضبط صدر وضبط كتاب. تثبت العدالة بأمرين: أولا إما بتنصيص معدلين عليها أو معدلين عليها، أو بنص علماء الجرح والتعديل أو أحدهم عليها في كتب الجرح والتعديل. ثانيا أو بالاستفاضة والشهرة، أي باستفاضة عدالة الرواة واشتهارهم بالصدق واستقامة الأمر ونباهة الذكر، مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي. هكذا انتهت إجابة السؤال الأول.
ماشي الحال.
طيب السؤال الثاني، وين ذهب السؤال الثاني؟
نعم، كان مراتب الجرح والتعديل.
طيب ما هي مراتب الجرح والتعديل؟ كانت الإجابة: أولا ما دل على المبالغة في التوثيق، أو ما كان، طبعا هذه أعتقد أن هذه مراتب التعديل.
مراتب التعديل.
نعم. أولا ما دل على المبالغة في التوثيق أو ما كان على وزن أفعل، وهي أرفع المراتب، مثل فلان إليه المنتهى في التثبيت أو لا أعرف له نظيرا في الدنيا.
تثبت.
أو التثبت. نعم. ثانيا ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق، مثل ثقة ثقة أو ثقة ثبت، أو كأنه مصحف، أو عدل ضبط. ثالثا ما دل على التوثيق من غير تأكيد، مثل ثقة أو حجة أو ثبت أو مصحف أو ضابط. رابعا ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط، مثل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به. خامسا ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس. سادسا ثم ما أشعر بالقرب من التجريح، مثل فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه. أما المراتب الثلاثة الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض، أما المرتبتين الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم، والمرتبة السادسة لا يحتج بحديثهم إنما يكتب للاعتبار. أما مراتب الجرح فأولا ما دل على التليين، وهي أسهل مراتب الجرح، مثل فلان لين الحديث أو فيه مقال. ثانيا ما صرح بعدم الاهتمام به، أو مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف. ثالثا ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه، مثل فلان متهم بالكذب. رابعا
متهم بعدين.
طيب
لا يكتب حديثه أو ضعيف جدا.
رابعا ما دل على اتهامه بالكذب،
مثل فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو يسرق الحديث. خامسا ما دل على وصفه بالكذب أو نحوه مثل فلان كذاب أو وضاع أو دجال. سادسا ما دل على المبالغة بالكذب ونحوه مثل
إليه المنتهى في الكذب.
نعم. طيب
أكذب الناس.
أما أهل المرتبتين الأولى والثانية فلا يحتج بحديثهم إنما يكتب للاعتبار، وأهل المرتبة الثانية دون المرتبة الأولى. أما أهل المراتب الأربعة الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به ولا يصلح لأن يتقوى أو يقوي غيره.
صحيح.
سيدنا هناك سؤال عن مصطلح الاعتبار، يعني ما معنى أن يكتب حديثهم للاعتبار؟
يعني عندنا أهل العلم عندهم قواعد في غاية الضبط وفي غاية القوة. أنا عندي رواه مقبولين باتفاق ورواه مرفوضين باتفاق، وبينهما طبقة من الرواه، هذه الطبقة يتردد فيها نظر الباحث هل هذا الراوي ممن يقبل حديثهم ولا لا يقبل حديثهم. فأهل العلم يأتون بمرويات هذا الراوي الذي يقال إن هو ممن يعتبر بحديثه، ويعرضون مروياته على مرويات غيره من أهل العلم الثقات، فينظر في مدى الموافقة والمخالفة كما قلنا هذا في الأمس. معنى هذا الكلام إن أهل العلم لا يهملون هذا القدر الغامض من أحوال الرواة الذين هم ليسوا مقبولين باتفاق ولا مرفوضين باتفاق، وإنما يحتاجون إلى تحرير حالهم. يعني كل راوي ينظر في حاله على حدة. هذا الراوي قد يكون أصاب مثلا في 5 أحاديث وأخطأ في الباقي، فلا تهمل هذه الخمس. والكلام في هذا يطول جدا، وأخونا الفاضل الشيخ طارق عبد الله له كتاب من أجود الكتب التي تكلمت في هذه القضية، اللي هو الكتاب كتاب في الشواهد والشواهد المتابعات، اسمه له مصطلح، لا اسم الكتاب العنوان البارز فيه، المهم هو يعني مجلد من مطبوعات ابن تيمية في الاعتبار والمتابعات والشواهد إلى غير ذلك. فما كل راوي بيعتبر به ولا كل راوي بمعنى الإرشاد. نعم
الإرشاد
أو الإرشاد شادات في معرفة الشواهد المتابعات. أحسنت. فأقول إن المسألة يعني فيها نوع من التفصيل الشديد، ومسألة الاعتبار هذه المسألة تعتبر يعني مسألة اللب في مسألة التصحيح والتضعيف. يعني من أتي من أهل العلم ويعني اتهم بالتساهل، فإنما أتي من هذه الجزئية مسألة الإيه، إن الراوي لا يعتبر به وجعله معتبر به. تجد يعني أهل العلم يجد حديث مثلا، وهذا الحديث مداره على راوي مثلا ضعيف ضعف شديد، فيقول إن وجد يعني هذا الحديث له طريق من رواية راوي آخر ضعيف ضعف شديد. فليس كل أقصد يعني من هذا الكلام كله إن ليس كل راوي يصلح في المتابعة، وليس كل راوي يصلح في الاعتبار، ولعل هذا يعني يفرض له إن شاء الله مجال يعني أوسع في يعني محاضرة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
أسئلة شيخنا بارك الله فيكم.
السؤال الأول، عرف بكتاب الإصابة في معرفة الصحابة وكتاب الطبقات لابن سعد. السؤال الثاني، ويعني كنت أتوقع أن احنا نتكلم عليه، فهذا لما يأتي، اذكر وصفا تفصيليا لكتاب تهذيب الكلام الكمال للمزي. هذا يعني سؤال سابق لأواني.
طيب الإخوة يجتهدوا إن شاء الله في حل.
الله مستهل.
عسى الله عليك فضل الشيخ وجعل الله في موازين حسناته. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري شرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.